بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 80.
لفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس، رواه الجماعة إلا مسلما، لكن في رواية أحمد وابن ماجه أشرق ثبير كيما نغير. وقوله أشرق ثبير بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وكسر الراء وسكون القاف، فعل أمر من الإشراق، وثبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة والضم، منادى حذفت منه حرف النداء، والمعنى لتطلع عليك الشمس. وكيما نغير بالنون أي نذهب سريعا، يقال أغار يغير إذا أسرع في العدو، والله أعلم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الفصل كنا قد وقفنا عنده قبيل الحج، والآن نبتدئ به في هذا اليوم، يوم الاثنين 16 من شهر ذي الحجة من هذا العام، عام 34,400 من هجرته صلى الله عليه وسلم. وبعد 3 أيام من انتهاء أيام التشريق، فإن أيام التشريق قد انتهت هذا العام بيوم الجمعة الذي هو آخرها، ومرت 3 أيام هي السبت والأحد، وهذا اليوم هو الثالث يوم الاثنين. والأعمال هذه كلها في العيد وما بعده، وجاء تأخيرها مناسبا، فالوقت مناسب جدا، والسؤال عنها وعن الأعمال فيها في أيام التشريق وفي هذه الأيام من الحجاج، فهذه مناسبة طيبة. يقول المصنف رحمه الله: ثم يدفع أي الحاج قبل طلوع الشمس إلى منى، يدفع الحاج الذي بات بالمزدلفة ليلة العيد، ليلة جمع وليلة جمع والمنازل من منى، وهل فوقها من حرمة ومنازل وجمع إذا ما المقربات أجزنه صراعا كما يخرجن من وقع وابل، وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يأمون قذفا رأسها بالجنادل. فإذا باتوا ليلة العيد بجمع وهي المزدلفة كما مر معنا من أسمائها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للضعفة بأن يفيضوا منها بعد مغيب القمر أي آخر الليل، فإذا أفاض المفيض من جمع فإنه يتجه إلى منى، ويبقى من لا عذر له يبقى بمنى حتى يطلع الصبح، ثم يصلي الصبح في أول وقتها مبكرا بها، ثم يأتي إلى الموضع الذي وقف به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجبيل المعروف المشعر الحرام، ومزدلفة كلها مشعر حرام، فإن تأتى له أن يأتي هذا الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الصبح ويدعو فيه حتى يسفر جدا، يعني يتضح الصباح، وقبل طلوع الشمس يدفع. وهذا هو الموضع الثاني كما ذكرنا سابقا الذي خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية في الدفع، فإنه قد خالفهم في الدفع من عرفات إذ كانوا يدفعون قبيل غروب الشمس، والشمس على الجبال كالعمائم على الرؤوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا الموضع ولم يدفع قبيل غروب الشمس، وإنما دفع بعد غروبها وذهاب القرص وغيبوبة القرص وذهاب الصفرة الأولى، فدخل عليه شيء من الليل وهو بعرفات أفاض بعد ذلك، مخالفا قريش والجاهلية الذين قريشا والجاهلية الذين كانوا يدفعون قبل الغروب. وهنا في الموضع الثاني في المزدلفة فإنهم كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل معروف بالمزدلفة على يمين الحاج إذا كان متجها إلى منى، جبل كبير، فإذا طلعت الشمس لأنه يحجبها، فإذا طلعت الشمس وارتفعت فوقه أفاضوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع خالفهم فأفاض من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، فهناك كانوا يفيضون قبل غروب الشمس فخالفهم أفاض بعد غروبها، وهنا كانوا يفيضون بعد طلوعها فخالفهم وأفاض قبل طلوعها صلى الله عليه وسلم. وكيما نغير أي كيما ندفع، فالحاج ينبغي له ويستحب له أن يدعو الله في هذا المشعر، المشعر الحرام في المزدلفة بعد صلاة الصبح، ويكثر من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فيفيض قبل أن تطلع الشمس ويدفع إلى منى وعليه السكينة مبتعدا عن العجلة والجلبة، وإنما يمشي وعليه السكينة، فإذا وجد فرجة لا زحام فيها أسرع السير، وإذا وجد زحمة فإنه يخفف في السير. نعم.
ويدفع وعليه السكينة لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس وقال: يا أيها الناس، إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، فعليكم السكينة. فإذا بلغ وادي محسر بالحاء المهملة والسين المهملة المشددة، وهو واد بين مزدلفة ومنى وليس من واحد منهما كما تقدم. قال الأزرقي في تاريخه: وهو 500 ذراع وخمسة وأربعون ذراعا، انتهى. أسرع قدر رمية حجر. فإن كان راكبا حرك دابته لقول جابر رضي الله عنه: حتى أتى بطن محصر حرك قليلا. والعلة فيه كما في المجموع للشافعية أن النصارى كانت تقف هناك فنسرع نحن مخالفة لهم، وعبر الغزالي بالعرب بدل النصارى. قال ابن حجر: ولا مانع أن كلا كان يقف ثم، أو مراده بالعرب العرب من النصارى. وقيل: ومشى عليه النووي لأنه محل هلاك أصحاب الفيل، وبحثه الأسنوي لعدم روايته له منقولا، ثم قال: هو كديار ثمود يسن لمن مر بها الإسراع. ويؤيد الأول قول عمر وابنه رضي الله عنهما عند إسراعهما في وادي محسر: إليك تعدو قلقا وذينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها، قد ذهب الشحم الذي يزينها. واعترض الثاني بأن نزول العذاب على أصحاب الفيل إنما كان بمحل يسمى المغمس،
المغمس
المغمس بفتح الميم الثانية، وقد تكسر، بل المعروف أن الفيل المذكور لم يدخل الحرم أصلا، انتهى. وقائل هذه الأبيات أبو علقمة أخو أسقف نجران لأمه وابن عمه لما توجه يريد النبي صلى الله عليه وسلم. والوضين بطان عريض منسوج من سيور أو شعر، أو لا يكون إلا من جلد كما في القاموس. والقلق الانزعاج، والله أعلم.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: فلما أتى بطن محصر حرك ناقته وأسرع السير، وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا، ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محصر، لأن الفيل حصر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب. وكذلك فعل في سلوكه الحجر وديار ثمود، فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير. ومحصر برزخ بين منى وبين مزدلفة، لا من هذه ولا من هذه، وعرانة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما، فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحصر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرنة ليست مشعرة وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر، انتهى كلامه رحمه الله.
نعم.
ويكون في دفعه من مزدلفة إلى منى ملبيا إلى أن يرمي جمرة العقبة، لقول الفضل بن العباس رضي الله عنهما: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، رواه مسلم مختصرا.
نعم. قال رحمه الله: ويدفع عليه السكينة، أي بعدما يقف طويلا ويدعو الله جل وعلا في المشعر الحرام الذي هو المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن تيسر له، أو بموضعه الذي هو فيه من المزدلفة، أيا كان هذا الموضع في المزدلفة، فإن مزدلفة كلها مشعر حرام. بعد أن يدعو الله طويلا ويسفر جدا، يدفع قبل شروق الشمس، ولا يزال في وقت الاصفرار، وهو وقت أداء صلاة الفجر اضطرارا، هذا الوقت يدفع فيه الحاج قبل أن تشرق الشمس من على ثبير الجبل المعروف كما قلنا لكم، وهو الذي أشار إليه أبو طالب في لاميته بقوله: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل. فهو من جبال المزدلفة وحراء بمنى، فهذه الجبال معروفة عند أهل مكة، ومن يسأل عنها يعرفها. يدفع دفعا وعليه فيه السكينة، إلا إذا وجد فرصة كما ذكرنا فإنه يسرع في السير قليلا، حتى إذا أتى الوادي وادي محسر فإنه يحرك فيه إن كان راكبا، يعني يسرع دابته إذا كان راكبا، وإن كان ماشيا أيضا أسرع في المشي قليلا. ومحسر سمي محسرا قيل لأن المرأة يحصر فيه، يعني يصيبه الإعياء والتعب من المشي، وذلك لأنه دعف رمل، فيعيا الإنسان ويحصر فيه في المشي، فسمي محسرا. وقيل إنما كانت علة إسراع النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأجل أنه موضع عذاب، وذلكم العذاب هو أن الفيل قد عذب أصحابه هناك في هذا الموقع. وإذا كان كذلك فلا يستغرب أن يسرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فإن من هديه الإسراع في الأماكن التي عذب فيها أصحابها، ويكون حينئذ مشيه هنا وإسراعه هنا كإسراعه حينما غزا غزوة تبوك في ديار ثمود، فإنه حينما مر في طريقه إلى تبوك بديار ثمود وهي الحجر، المدائن المعروفة اليوم عند الناس مدائن صالح، فإنه تقنع بثوبه وأسرع، وذلك لأنها ديار قد عذب أهلها، فيكون إسراعه هنا في محسر شبيها بإسراعه في ديار ثمود في الحجر حينما ذهب إلى غزوة تبوك، فيكون مثله ذاك الموضع عذب فيه أهله فأسرع فيه صلى الله عليه وسلم وقطعه سريعا. وهذا الموضع عذب فيه أصحاب الفيل فأسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والحق بأن القول بأن محسرا عذب فيه أصحاب الفيل قول ضعيف فيه نظر، وذلك للآتي: أولا لأن هذا الوادي وهو وادي محسر داخل في حدود الحرم، فإن مزدلفة مشعر في الحرم من المشاعر التي يأتيها الحاج وهي داخلة في حدود الحرم، والفيل لم يدخل هو ولا أصحابه منطقة الحرم، فإذا القول بأنه محل التعذيب لأصحاب الفيل فيه نظر، لأنه من الحرم والحرم لم يدخله أصحاب الفيل. ثانيا الصحيح أن هذا الأمر، نعني العذاب الذي نزل بأصحاب الفيل، إنما كان بالمغمس ويقال له المغمس، والأكثر على الفتح المغمس، والمغمس خارج الحرم، إذ كان يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لقضاء الحاجة أو قريبا منه، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في أبي داود وغيره. وإذا كان كذلك فإن هذا يدل على أن الفيل لم يدخل الحرم وحدود الحرم، وعلى ذلك فنقول الصحيح أن الوادي سمي محسرا لأنه إيش يحسر الإنسان فيه ويعيا. وذكر بعضهم علة ثالثة للإسراع في هذا الوادي، لإسراع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي، ما هي؟ قالوا فإن لأن الجاهلية كانوا إذا أفاضوا من مزدلفة وقفوا في هذا الوادي يذكرون مآثر آبائهم ويتفاخرون بذلك، فكل يفخر بأبيه، ثم بعد ذلك يواصلون الإفاضة إلى منى، يعني يفيضون من المزدلفة، فإذا وصلوا إلى محسر وقفوا يتذاكرون آباءهم ويفتخرون بهم، كل يفخر بأبيه ويذكر مفاخر أبيه ومآثره. وهذا والله أعلم هو الذي وردت الإشارة إليه في قوله تعالى واذكروا الله
كذكركم آباءكم،
نعم كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس الآية، وذلك لأن هؤلاء كانوا يذكرون آباءهم في هذا الموطن ويتفاخرون بمآثرهم كثيرا، فنبهنا الله جل وعلا إلى أن نذكره أكثر وأكثر من ذكر هؤلاء لآبائهم في هذا الموضع. فلما كانت الجاهلية يفعلون هذا خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقف في هذا الموضع، بل لم يجتزه ماشيا مشيا عاديا، وإنما أسرع إسراعا على غير عادته في مشيه الأول، مبالغة في إظهار المخالفة للمشركين. وعلى هذا فيكون إيش الموضع الثالث الذي خالف فيه أهل الشرك. وعلى كل حال الأول والثالث وجيه، أما الثالث فتدل تشير إليه الآية، وأما الأول فكل من رأى هذا الموضع قديما فإنه يسرع ويدرك ذلك، كما هو الحال في المسعى حينما ذكرنا اشتداد السعي أين؟ في الوادي، لأن الوادي دعث ورمل تغوص فيه الأرجل، فلا يناسب قطعه إلا بالسعي الشديد، يسرع حتى لا تغوص الأقدام ويتعب في المشي العادي. فمن رأى هذا قديما فإنه يعرف وجاهة هذا القول، أما الآن فقد صارت الطرق معبدة ومزفتة والله الحمد، فالحاج لا ينظر ولا يرى شيئا من هذا إلا من مشى ونزل ببطن الوادي فإنه يرى ذلك. وعلى كل حال فالقول الأول والقول الثالث وجيهان، وأما الثاني وهو أنه موضع العذاب فهذا فيه نظر. نعم. وتعريفه رحمه الله تعالى للوظين ببطان عريض منسوج من سيور أو من جلد، هذا تعريف لهذا المنسوج باسم الفعل. فإن هذا الذي قاله إليك تعدو قلقا وضينها، إليك تعدو قلقا وضينها يعني ركابنا، الركاب تعدو، إليك تعدو قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها، قد ذهب الشحم الذي يزينها. هذا يصف حال ناقته التي ارتحلها إلى أنها تعدو قلقة وضينها. الوضين هو الحبل الذي يكون عريضا لا مفتولا هكذا مدورا كهذا، لا، الحبل الذي يكون هكذا، وسمي وضينا من عملية الوضن كما ترون في المهفة هذه، فإنها توضن هكذا، هذا العمل يسمى وضينا، يدخل السعف أو السيور بعضها في بعض حتى تأتي قطعة هكذا، ثم تأتي الثانية مثلها قطعة هكذا، ثم الثالثة قطعة مثلها هكذا، فتلزق وتخيط. فالوضين هذا هكذا حبل عريض يوضن باليد، وغالبا ما يعمله في الغالب قديما النساء، يصنعنه لركائب الرجال، فيربط في الشداد، يربط في الشداد الذي يكون على البعير هكذا، فيربط من هنا عريضا هكذا إلى هنا حتى يأتي تحت بطن الناقة فلا يصيبها بالآلام، لأنه معترض على هذا النحو هكذا، فإذا كان هكذا فإنه لا يؤذي، أما إذا كان حبلا هكذا فإنه يؤثر في البطن، فهذا هو الوضين. إليك تعدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها، قد ذهب الشحم الذي يزينها، يعني ناقته قد هزلت وعجفت من كثرة المشي إليه. نعم. وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في المشعر الحرام في وادي محسر فيه نظر كما قلنا، وكذلك كل من قال به. ومحسر واد معروف بين منى وبين المزدلفة، فاصل بينهما، هو داخل في الحرم لكنه خارج عن مشعر منى ليس من منى، وخارج عن مشعر مزدلفة ليس من مزدلفة، كما أن وادي عرنة خارج من الحرم وخارج عن مزدلفة وخارج عن عرفات، فهو برزخ بين عرفات وبين مزدلفة. نعم.
ويكون في دفعه من مزدلفة إلى منى ملبيا.
نعم.
إلى أن يرمي جمرة العقبة، لقول الفضل بن العباس رضي الله عنهما: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، رواه مسلم مختصرا.
نعم. وجمرة العقبة إذا دفع الحاج إليها يسن له أن يبقى ذاكرا لله مهللا مكبرا ملبيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض كذلك، والله جل وعلا يقول: اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فيفيض وهو ملبي ذاكرا لربه جل وعلا رافعا صوته بذلك، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة، يواصل التلبية والذكر حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية وبدأ بالتكبير قائلا: الله أكبر، رافعا يده مع كل حصاة. نعم.
وجمرة العقبة آخر الجمرات مما يلي منى وأولها مما يلي مكة.
نعم. هذا موضعها جمرة العقبة، الآن يحددها المصنف، هي آخر الجمرات الثلاث بالنسبة لمنى، وهي أول الجمرات الثلاث بالنسبة لمن قدم من مكة، لكن الناس في القديم لا يأتون إليها من جهة مكة لأنها جبل في هذا الموضع، وسميت العقبة عقبة لأجل هذا، لأنها كانت ملتصقة في الجبل بالجبل، فكانت لا ترمى إلا من جهة واحدة ألا وهي جهة الجنوب، فتكون منى عن يمينك، مسجد الخيف عن يمينك، فالسنة لمن رمى جمرة العقبة يوم العيد وبقية الأيام أن يجعلها أمامه ووجهه إلى الشمال، وتكون منى ومسجد الخيف عن يمينه، ومكة التي يخرج إليها الآن من ناحية أسواق ابن داود والحلاقين الذين يحلقون الدكاكين التي على مصاف الجمرة غربا، تكون هذه الجهة هي مكة، فهي أول جمرة لمن دخل من مكة تقابله، أما الذي يأتي من منى فهي آخر جمرة، وسميت جمرة العقبة لأنها كانت ملتصقة بجبل لا ترمى إلا من جهة واحدة وهي جهة الجنوب، جهة الجنوب، والآن قد أزيلت هذه العقبة وأصبحت ترمى من جميع الجهات ولله الحمد، فجزى الله هذه الدولة التي يسرت على المسلمين خير الجزاء. نعم.
وهي الجمرة الكبرى وليست من منى، بل هي حد من جهة مكة، وهي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عندها على الهجرة.
نعم.
والجمرة اسم لمجتمع الحصى، سميت بذلك لاجتماع الناس بها، يقال تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا، وقيل إن العرب تسمي الحصى الصغار جمارا، فسميت بذلك تسمية الشيء بلازمه، وقيل
نعم.
وقيل لأن إبراهيم عليه السلام لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه أي أسرع فسميت بذلك.
نعم، جمرة العقبة سميت الجمرة هذه وبقية الجمار الثلاث، جمرة وجمارا لأي سبب من هذه الأسباب، إما لأن الجمار وهي الحصى تجمع فسميت بذلك لاجتماع الناس بها، يقال تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا ومكثوا، ومنه جاء العتاب لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إعقابه السرايا والبعوث في الغزو حينما وضع الجند ورتب لهم ديوانا، وكان أول من فعل ذلك، فقيل له يا أمير المؤمنين إنك جمرت الجيش، يعني انتظروا في تجمعهم مثل الجمر حتى يخبو ويرمد يصبح رمادا، فتجمعهم في هذا المكان يشق عليهم ومكوثهم فيه. فسأل أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهم جميعا كم تصبر المرأة عن زوجها، فأخبرته أنها 4 أشهر، فأمر بإعقاب السرايا وألا تبقى أكثر من 4 أشهر، فلا يتجمر من هؤلاء الغزاة في سبيل الله فيتعبوا فيعودوا بعد مثل الجمر، بعدما كان نارا أصبح رمادا من طول المكث. فإذا مكث الإنسان واجتمع مع غيره بمكان يقال تجمروا، فالجمار هنا سميت جمارا لتجمعها ومكثها في مكانها الذي ترمى فيه. وقيل لأن الحصى الصغار تسمى بذلك من باب تسمية الشيء بلازمه، لا مانع من هذا أو هذا، كله صحيح في لغة العرب، كله صحيح في لغة العربي. وأما كونها ليست من منى ففيه نظر، فإنها هي على آخر حد منى، جمرة العقبة على آخر حد منى، وكون الداخل من مكة أو القادم من مكة أول ما تقابله هذه الجمرة هذا صحيح، لكنها هي على حدود منى الأخيرة على طرفها من جهة مكة، فالصواب أنها من منى، أنها من منى. نعم.
ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى أو يأخذه من مزدلفة، ومن حيث أخذ الحصى جاز، لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته إلقت لي حصى، فلقدت له 7 حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفذهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، رواه ابن ماجه، وكان ذلك بمنى. قال ابن القيم رحمه الله ثم سار صلى الله عليه وسلم من مزدلفة للفضل بن عباس وهو يلبي في مسيره، وانطلق أسامة بن زيد.
سقط طبعا عندكم، نبه عليه في الحاشية، ثم سار صلى الله عليه وسلم من مزدلفة مردفا للفضل بن عباس، هذا سقط تضيفونه، أضيفوه هنا. هذا كلام ابن القيم، فالواجب أن يصحح ويشار في الهامش أنه سقط كذا، والكلام لا يستقيم إلا بدونه، وهو موجود في زاد المعاد، هكذا الأصل. يعني كان ينبغي للمعلق جزاه الله خيرا أن يثبته، لأنه بدونه يقلق الكلام، يقلق النص، لا يستقيم. ثم سار من مزدلفة للفضل، هذا كلام لا يستقيم، مردفا للفضل، فالواجب عليه أن يضيف هذه الكلمة على قواعد التحقيق، ويشير بأنها سقطت من الكتاب، وهي لابن القيم، وهي موجودة في الأصل حتى يستقيم الكلام. هو جزاه الله خيرا أشار إليها في الأسفل ثم سار من مزدلفة مردفا للفضل، لا، الصواب أن يجعلها في الأصل ويقول سقطت، يجعلها في الصلب ويقول سقطت من الأصل، وهي من كلام ابن القيم في زاد المعاد، انظره صفحة جزء كذا صفحة كذا. إذن ثم سار من مزدلفة مردف صلى الله عليه وسلم مردفا للفضل ابن العباس. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: ثم سار صلى الله عليه وسلم من مزدلفة مردفا للفضل ابن العباس وهو يلبي في مسيره، وانطلق أسامة بن زيد على رجليه في سباق قريش، وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يلتقط له حصى الجمار 7 حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده، ولا التقطها بالليل، فالتقط له 7 حصيات من حصى الخف فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا الحديث، وينفضهن بالنون والفاء الموحدتين من فوق، وفي بعض الروايات يقبضهن، والأولى أصح والله أعلم.
نعم، يعني يلتقط الحصى من طريقه، سواء من طريقه في المزدلفة أو سواء من طريقه في منى، كل ذلك جائز. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم، يا ولدي لا تفعل هذا، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقط الحصى كما يفعله عوام الناس اليوم، أول ما ينزلون إلى المزدلفة يذهبون ويشتغلون بلقط الحصى ربما قبل أن يؤدوا الصلاة، وهذا من الجهل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل بالمزدلفة كان أول عمل عمله هو الصلاة، صلى المغرب ثم ثاب الناس إلى رحالهم فحطوها من على الركائب، ثم عاد فأقام فصلى، ثم عادوا فأقام بهم صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة العشاء ثم نام، لم يلتقط الحصى، وإنما التقط له في الصباح حينما كان رديفا له الفضل ابن العباس في طريقه. وليس ذلك معناه أنه يمنع أن تلتقط الحصى من المزدلفة، لا، لكن الذي نقوله هنا نبين به خطأ من يظن أن الحصى لا بد وأن يلتقط من المزدلفة، نقول لا، التقطه من أي مكان تشاء يا ولدي أصلحك الله، لا تصور، فيلتقط الحصى من طريقه أو من المزدلفة أو من منى، من أي مكان شاء أخذه ولا ضير عليه. نعم.
قال في المنتهى،
وعليه في هذا الالتقاط أن يراعي الوصف، أن يرمي بحصى كحصى الخذف بين في مقاسه وحجمه يكون أصغر من البندق وأكبر من الحمص قليلا، أكبر من الحمصة وأصغر من حبة البندق، فهو مثل حصى الخذف، وحصى الخذف التي تجعل بين الإصبعين السبابتين فيرمى بها هكذا، ويبتعد عن المبالغة فلا يأخذ الحصى الكبيرة كالبندقة وأكبر من ذلك، وإنما ما يكون حجم ما يوضع بين الإصبعين يخذف به هكذا، مثل المنبال الذي ينبل به النبل هكذا. نعم.
قال في المنتهى، قال في المنتهى وغيره: ويأخذ حصى الجمار 70 حصاة أكبر من الحمص ودون البندق كحصى الخذف، انتهى. قلت: والسبعون لمن أراد التأخر، وأما من أراد التعجل،
يعني إذا مكث 3 أيام بعد العيد يكمل 70، وذلك لأن اليوم 11 يرمي فيه 21، والثاني 10 21، والثالث 10 21، فهذه كم؟ 63 حصاة يضاف إليها يوم العيد رمي جمرة العقبة فقط ب7 تكون 70 حصاة، تكون 70 حصاة. نعم.
وأما من أراد التعجل فيكفيه 49 حصاة كما هو ظاهر.
49 يحذف منها 21 في اليوم الثالث فالواحدة مكملة للخمسين، والعشرين تمام السبعين. إذا تعجل فليس عليه أن يرمي إلا بتسع وأربعين حصاة، إحدى وعشرون وإحدى وعشرون، هذه ثنتان وأربعون، الحادي عشر والثاني عشر للجمال الثلاث، الثلاث جميعا، ثم السبع معها تكون تسع وأربعين حصاة. نعم.
والحديث يدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يلقت للنبي صلى الله عليه وسلم غداة العقبة أي صباح يوم النحر إلا سبع حصيات فقط، وهي التي رمى بها جمرة العقبة، والله أعلم.
نعم، لم يلتقط في يوم العيد إلا سبعا التي هي رمي لرمي جمرة العقبة، التي هي لرمي جمرة العقبة. صلح ما عندك؟ صلح؟ ينقل الآن؟ إذن فالرمي منه صلى الله عليه وسلم يوم العيد لم يلتقط فيه إلا حصى جمرة العقبة سبعا، لم يزد عليها صلى الله عليه وسلم، ما التقط السبعين من الطريق ولا من المزدلفة. فتمام المتابعة أن يفعل الإنسان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القائل خذوا عني مناسككم، وهنا الرمي منسك من مناسك الحج، فالسنة فيه أن يفعل الحاج ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيلتقط يوم العيد في طريقه أو من منى أو من مزدلفة فقط جمار جمرة العقبة، فإن الناس لا يرمون في هذا اليوم إلا جمرة العقبة، وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يأمون قذفا رأسها بالجنادل، والجنادل هي الحجارة، الجنادل هي الحجارة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ في هذا اليوم إلا حصى هذه الجمرة، وبقية الأيام التقط حصاه من منزله الذي هو فيه بمنى، فيلتقط الحاج حصاه للأيام الباقية من منى، هذا هو السنة، وإن التقطها جاز، لكن السنة هي هذه. فينبغي للمسلم أن يحرص على تمام متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، لما؟ لأنه مأمور بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فيجب على الحاج أن يتعلم أعمال الحج قبل أن يحج، وإذا أشكل عليه استصحب معه كتابا منسكا من مناسك الحج لعالم موثوق، ومن أحسن المناسك وأيسرها وأوضحها وأكثرها تحقيقا وأعظمها فائدة منسك شيخنا شيخ الإسلام في هذه الأزمان سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، التحقيق والإيضاح، فإنه قد جمع بين هذين الأمرين ألا وهما التحقيق والإيضاح للمسائل، فلم يدعها متعمية على القارئ، لم يجعله في عماية في شك في لبس في عدم اتضاح، لا، وإنما وضح له وجلى له وحقق له المسائل التي فيها خلاف بين العلماء في كتب المذاهب في المناسك، حقق الصحيح الراجح بدليله الذي دل عليه من كلام الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان كتابه بحق التحقيق والإيضاح، اسم وافق مسماه ووصف طابق معناه. فينبغي للمسلم أن يستصحب كتابا لعالم موثوق فيه بيان مناسك الحج يقوم بمراجعته فيما أشكل عليه. نعم.
والخذف بالخاء والذال المعجمتين هو الرمي بنحو حصات بين سبابتين يخذف بها، وليس المراد أن رمي الجمار يكون على هيئة الخذف، وإنما المراد أن حصى الجمار بقدر حصى الخذف.
نعم.
قال النووي وقدرهن نحو وقدرهن
يعني ليس المقصود أن يجعل الجمرة هكذا بين إصبعيه السبابتين ويخذف بهما، لا هذا ليس مراد، ليس المراد أنه يرمي الجمرة بصيغة الخذف بهيئة الخذف، لا، وإنما المقصود الجمرة تكون هذه الحصات في حجمها كحجم الحصاة التي تجعل بين الإصبعين ليخذف بها. وقد رأينا هذه السنة فيما تذكروه في الهواتف النقالة المحمولة رجلا وهو يرمي الجمرة بالنبيلة بالمنباط، هذا المنفاط هكذا يخذف، هذا غلط، وإنما السنة أن يرمي بيده رافعا يده ومكبرا مع كل حصات. فأنتم الآن ترون هذا التنبيه في محله، قد يكون الإنسان يقول ما الحاجة إلى مثل هذا، نقول الحاجة لمثل هذا التنبيه وجود مثل هذا الرجل وأمثاله ووجود هذا الفهم عندهم، فإن هذا الرجل صور بالهواتف النقالة وانتشر وجيء به في بعض الجرائد أيضا وهو يرمي الجمرة بالمنبيل، المنبال هذا والنبيطة هذه التي ترمى بها العصافير، عود مثل السبعة وله ممسك وبه سير من جلد أو من بلاستيك يمط هكذا ثم ترمى الحصاة التي بداخله كما يفعله الصغار. هذه النبيلة قريبة من الخذف، ليست هذه الصيغة هي المطلوبة، وإنما المطلوب تصوير الحصاة التي تجعل في واسطتها ويقذف بها أنها في حجمها. فلأجل هذا الرجل وأمثاله احتاج الفقهاء إلى أن يذكروا مثل هذه الأمور التي يوضحون بها. نعم
الشيخ يجزئه هذا؟
نعم
يجزئه رميه بالنبالة؟
إذا فعل ذلك وقع في المرمى أجزأه. نعم
جزاكم.
قال النووي وقدرهن نحو حبة الباقلة.
الباقلة
الباقلة
نعم.
وقال الخراقي ويأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة. قال في المغني إنما استحب ذلك لئلا يشتغل عند قدومه منى بشيء قبل الرمي، فإن الرمي تحية منى كما أن الطواف تحية المسجد، فلا يبدأ بشيء قبله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من جمع، وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع، واستحبه الشافعي. وعن أحمد قال خذ الحصى من حيث شئت، وهو قول عطاء وابن المنذر، وهو أصح إن شاء الله، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته القت لي حصى، وذكر الحديث ثم قال وكان ذلك بمنى، ولا خلاف في أنه يجزئه أخذه من حيث كان، إلى أن قال قال الأثرم يكون أكبر من الحمص ودون البندق. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرمي بمثل بعر الغنم، انتهى. ومثله في الشرح الكبير. قال في الإقناع وشرحه ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى، أو يأخذه من مزدلفة، ومن حيث أخذه أي الحصى جاز لقول ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر الحديث، انتهى. قال في المنتهى وشرحه ومن حيث شاء أخذ حصى الجمار، وكره أخذ الحصى من الحرم يعني المسجد لما تقدم من جواز أخذه من جمع، لما تقدم من جواز أخذه من جمع ومنى وهما من الحرم، وقد أوضحته في الحاشية، انتهى ملخصا.
والمراد به في هذه الصورة من المسجد يعني من أفاض، من أفاض قبل أن يرمي يأخذه من المسجد، كره له أن يأخذه من المسجد لأنه يكره إخراج حصى المسجد. والمسجد الحرام أنا أدركته في صغري، وأحمد الله اليوم أنتم تطوفون ونحن نطوف معكم على رخام مثلج في شدة الحرارة في الصيف وهو مثل الثلج تحت أرجلنا، فجزى الله هذه الدولة خير الجزاء، وكان أول من أمر به الملك خالد رحمة الله تعالى عليه، وذلك حينما ذكر له هذا النوع من الرخام في جبل أظنه في اليونان أو في إيطاليا، نسيت الآن، في اليونان أظنه، قيل له إنه يعكس الحرارة لا يتأثر بها، فأرادوا منه أن يجعله لقصره، فكان أول ما طرأ عليه المطاف فقال بل نأخذه للمسجد الحرام، فقدمه رحمه الله تعالى على نفسه، فجزاه الله وجزى هذه الدولة خير الجزاء. فقبل أنا أدركت المسجد الحرام وليس فيه إلا حول الكعبة بعد المقام قليلا شيء من البلاط من الرخام، وهو نوع حار في النهار يجلد الرجل جلدا، لو طفت عليه حافيا لجلد الجلد، أزاله وأخرجه، يسلقه سلخا، فكانوا يطوفون بالنعال أحيانا. وأما بقية المسجد فكان حصى، وقبل ذلك حتى هذه البقعة غير موجودة والمسجد كله حصى. فمن أفاض قبل أن يرمي، هذا يتصور في من أفاض قبل أن يرمي، قال في المنتهى ومن حي وشرحه من حيث شاء أخذ حصى الجمار، وكره أخذ الحصى من الحرم يعني المسجد. فتفسير الحرم بالمسجد حملنا عليه حديث ابن عباس أنه لقط الحصى للنبي صلى الله عليه وسلم من منى، ومنى أليست من الحرم؟ ها؟ فكيف يكره أخذه من الحرم؟ معنى ذلك أنه يأخذه من أين؟ من عرفات، لأن مزدلفة أيضا من الحرم. إذن حملنا على هذا التأويل والتفسير للحرم بأنه المسجد فيما لو أفاض قبل أن يرمي فالتقطه من حصى المسجد، فلذلك قلنا الحرم يعني المسجد، فإن المسجد كان مفروشا بالحصباء. واضح الآن؟ واضح الإشكال؟ كيف نقول يكره أن يأخذه من الحرم والنبي صلى الله عليه وسلم على كلا التقديرين؟ لو قلنا إنه لقطه من الطريق قبل أن يدخل منى، أو التقطه من منى، فمزدلفة والطريق ومنى كلها من الحرم، أليس كذلك؟ فكيف يكره أخذه من الحرم؟ إذن لا بد أن يكون هناك شيء آخر، فالحرم المراد به عند الفقهاء هنا المسجد. إذن كيف يلقطه من المسجد هما قد طاف الإفاضة؟ يتصور في حال واحدة، ما إذا أفاض قبل أن يرمي، إذا أفاض قبل أن يرمي، أو على تقدير آخر بعيد، وهو لو جمع الحصيات كلها من المسجد قبل أن يخرج إلى منى فعرفات الثامن فالتاسع، وهذا بعيد، هذا بعيد وهو متصور لكنه بعيد، وأقرب منه لو أفاض قبل أن يرمي فلا يأخذها من المسجد. نعم. وها أنتم ترون عبارات الحنابلة رحمهم الله جميعا، ومن حيث شاء أخذ حصى الجمار، ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى، أو يأخذه من مزدلفة، ومن حيث أخذه جاز. هذه عبارات الحنابلة كلها مأخوذة من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي تقدم ذكره بعد قول الشافعي رحمه الله تعالى، حيث قال أحمد خذ الحصى من حيث شئت، خذ الحصى من حيث شئت، فعبارات أصحابه الحنابلة مأخوذة من عبارته في جميع متونهم. نعم.
وعبارة الشيخ منصور في الحاشية قال هكذا في الإنصاف وغيره، وفيه نظر، فإنه ذكر أن جواز أخذه من طريقه
أخذها،
أن جواز أخذها من طريقه ومن مزدلفة ومن حيث شاء هو المذهب، وأن عليه الأصحاب، وأيضا فابن عباس رضي الله عنهما جمعها للنبي صلى الله عليه وسلم من منى، وابن عمر رضي الله عنهما أخذها من جمع. قال سعيد بن جبير كانوا يتزودون الحصى من جمع ومزدلفة ومنى من الحرم.
نعم.
ولعل المراد بالحرم ها هنا نفس المسجد الحرام، وأصل العبارة لصاحب الفروع قال في تصحيحها وهذا والله أعلم سهو.
نعم.
وقال ولعله أراد حرم الكعبة وفي معناه قوة انتهى، أي أراد بالحرم المسجد الحرام، يؤيده قوله في المستوعب وإن أخذه من غيرها جاز إلا من المسجد، لما ذكرنا أنه يكره إخراج شيء من حصى الحرم وترابه وتمامه فيه. قلت الصحيح من كلامهم أن له أخذ حصى الجمار من مزدلفة ومن طريقه منها إلى منى ومن حيث شاء إلا من نفس المسجد الحرام، والله أعلم.
نعم.
وكره أخذ الحصى من الحش لأنه مظنة نجاسته.
هذا الكلام واضح الآن، قد بيناه، أخذه من المسجد. نعم.
وكره أخذ الحصى من الحش لأنه مظنة نجاسته، وكره تنفير
الحش محل قضاء الحاجة. الحش محل قضاء الحاجة، إن هذه الحشوش محتضرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالحش هو محل قضاء الحاجة. نعم.
لأنه مظنة نجاسته، وكره تكسير الحصى.
نجاسته يعني نجاسة الحصى. لأنه مظنة نجاسته يعني الحصى، الضمير راجع إلى الحصى. كره أن نأخذ الحصى من الحش يعني محل قضاء الحاجة، لأنه مظنة نجاسة هذه الحصيات، الحشوش هذه، الأحشاش هذه، الحصى الذي يكون فيها الغالب على الظن نجس ولا طاهر، النجاسة. نعم. فهذا وجه الكراهة، لأنه مظنة نجاسته، أما لو قطع بنجاسته يحرم أخذه لأنه نجس، ولا يرمى إلا بالحصى النظيف الطاهر. نعم.
وكره تكسير الحصى لأن لا يطير إلى وجهه شيء يؤذيه ولا يسن غسله.
نعم. كره تكسير الحصى لأجل هذه العلة، وإنما يلتقط حصيات، لكن لو لم يجد إلا حصاة واحدة ففتتها جاز له أن يرمي بها، والعلة لأجل أن لا يتطاير شيء فيؤذيه إلى وجهه، لأن الحصى إذا كسر يذهب للعين، فربما قلع عينه وهو في هذا الوقت أحوج ما يكون إلى بصري وفي كل وقت، لكن الآن آكد فيتأذى. نعم.
قال الإمام
لأجل ألا يتأذى منع من ذلك، ولا يسن غسله يعني غسل الحصى، لا يسن غسله. لكن لو قال قائل أرأيتم لو لم يجد حصى إلا متنجسا، ما وجد غيره، أيغسله؟ نقول لا بأس يغسله، إذا لم يجد إلا هو ما وجد غسله حتى يطهر ويتنظف ويرمي به. فالغسل هنا ليس لاستحباب غسل الحصى لذات الحصى، حصى الجمار، وإنما لإزالة النجاسة عنها، إذا فرض وأن هذا الأمر حصل له لا بأس. فالغسل لإزالة النجاسة لا لاستحباب غسلها لكونها جمار فيرمى بها فيغسل قبل أن يرمى بها، لا، وإنما لإزالة النجاسة. نعم.
قال الإمام أحمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
نعم.
انتهى.
نعم، لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وإنما التقط له كما فعل ابن عباس ورمى بهن مباشرة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل حصى الجمار، وإنما رمى بهن من غير غسل، ولو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما خفي على الصحابة ولنقل إلينا، كما نقلوا إلينا موضع اللقط منه، نقلوا إلينا الموضع الذي التقط لنا منه وهو في الطريق، فلو كان غسله لنقلوه ونقلوا لنا قدره حجمه، فلو كان غسله لنقلوه ونقلوا لنا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في المجاوزة في حجم الحصى، فلو كان غسل النبي صلى الله عليه وسلم الحصى لنقلوه، فكل ما تعلق بالحصى نقلوه ولم ينقلوا الغسل، فدل ذلك على أنه لا يسن غسله ولا يستحب غسله، بل يرمى به من غير غسل لكونه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. نعم.
إلا أن تعلم نجاسته فيغسله خروجا من الخلاف في إجزائه.
نعم.
وتجزئ مع الكراهة حصات نجسة، أما إجزاؤها فلإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء فرموا، وأما كراهتها فخروجا من الخلاف، فإن غسل الحصات النجسة زالت الكراهة لزوال علتها.
نعم، هذا هو. إذن الغسل هنا لزوال النجاسة لا لأجل الاستحباب، لأنها جمار يرمى بها، لا. نعم.
وتجزئ حصات غير معهودة كحصات من مسن وبرام ومرمر ومرو، وهو حجر الصوان.
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 نعم. المرو الحجارة البيض، بيضاء جدا. المرو هي الحجارة البيض البيضاء جدا التي يضرب بها هكذا فتقدح النار، فتقدح النار. هذه الحجارة البيضاء تسمى مروى، وقديما كان البناؤون لبيوت الحجر يزينون بها مواضع من البناء فيأتي فيها اللون الأبيض، يطعمون بها البناء، إن شاءوا بها دوائر، وإن شاءوا بها مثلثات، وإن شاءوا بها مربعات، وإن شاءوا بها رسومات، فيجعلونها تطعيما للبناء الحجري، فتظهر بيضاء نقية ناصعة فيه. فهذه هي حجارة المروي، يطلع منها هذا اللون الأبيض البراق اللماع، وذلك لصفائها. هذه حجارة المرو. وأما المرمر فهو الحجر الأملس الناعم، يقال له مرمر، ومنه يجعل الرخام الذي يبنى الآن منه الأعمدة الرخامية، تخرط هذه الحجارة وتطحن وتعجن ثم يصاغ منها الأعمدة هذه الرخامية، يقال لها الرخام، فهذا الرخام من هذا الحجر. أو أنها إذا جيء إلى جبال المرمر تنجر منها هذه الأعمدة المرمرية فتطلع مشكلة مخروطية أو مربعة أو دائرية ونحو ذلك، إما أن تنحت من الجبل أو تحك وتصنع مرة أخرى فتخرج بعد وجود الآلات في هذا الوقت، يخرج هذا الرخام على هذا النحو. وأما في السابق فكانت تنقر نقرا من الجبل الذي تكون فيه هو أصلها، وتخرج مشكلة على ما يريدونه. هذا هو المرمر. والمسن الذي يحد عليه الآلة الحادة، السكاكين والشفار والسيوف والخناجر ونحو ذلك، فإنها تحك بها حتى تسن، فلو انكسر هذا المسن وطلع منه الحصى جاز لك أن ترمي بهذا. هذا الحصى غير معهود، لكن لو تكسر المرمر ولو تكسر المرو ولو تكسر المسن أخذ الإنسان منه. نعم.
ورخام وكذان، وسواء السوداء والبيضاء والحمراء لعموم الخبر.
نعم.
والمسن بكسر الميم ما تسن عليه السكين ونحوها. والبرام من الحجارة يعمل منه قدور البرام
التي تعرفونها الآن، أقول لك اللحم برمة التي تنجر منها هذه البرام، قدور يطبخ بها، ترونها الآن في المطابخ الشعبية التي يجعل فيها اللحم ويغلى ويطبق يجعل فيه مرق معها، هذه تسمى البرام. تنظرها وإذا بها حجارة، ليست الفخار، حجارة تنجر من هذه الحصى، هذه القدور البرام، فيقال فيها البرام. والآن تعرف المواد الآنية التي تصنع منها باسم البرمة أو البرم التي يجعل فيها اللحم. إذا زرتم المحلات هذه التي تبيع لحم البرم تجدون هذه القدور عندهم الآنية من الحجر. نعم.
ولا تجزئ حصاة صغيرة جدا أو كبيرة لأمره صلى الله عليه وسلم بالرمي بمثل حصى الخذف، فلا يتناول ما لا يسمى حصى ولا كبيرة تسمى حجرا.
يعني لو رمى بواحدة مثل هذا الكوب، هذا الكاس، لو رمى بواحدة مثله نقول هذه لا تعتبر، أعد واحدة مكانها، تمام. وهكذا من باب أولى لو رمى بالحذيان أكرمكم الله، بعض الناس يأخذ الحماس ويرمي بالحذيان. ومرة من المرات كنت بالرمي جمرة العقبة، كان بجوارنا أحد الحجاج فكان يقول فين هذا الشيطان الكبير، هو اللي خرب بيتنا، هو اللي فعل كذا بأبينا، هو الذي فعل كذا، ورمى بما رمى به ثم زاده بالحذاء فقال وخذ هذه كمان، ثم زاد فنزل إلى الأسفل قبل أن يأتي المرمى الجديد هذا الآن الحالي، فنزل الأسفل وإذا بقطعة خشب هكذا، قال وخذ هذه كمان، فهذا لا يجوز. فلو رمى بمثل هذه 7 مرات ما أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا عليه الصلاة والسلام بقوله بمثل هؤلاء فرموا، فقوله بمثل دل على أن ما لم يكن مماثلا إما في الحجم بالكبر وإما في الصنف بأن يأخذ الخشب لا يجزي، لا يجزي. إذا خالف في الحجم فأخذ حصات مثل علبة الموية هذه لا يجزئه الرمي بها، ولو أخذ خشبا لا يجزئه الرمي به لأنه خالف الوصف، فبعد أن كان حجرا أصبح هنا خشبا وزجاجا أو حذاء أكرمكم الله ونحو ذلك. وكذا لو كان حجرا لكنه زائد عن الحجم فنقول له خالف الحجم فلا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والحجر الكبير لا يسمى حصى، وإنما الحصاة هي الصغيرة حصى الخذف، نعم، وإنما يسمى حجرا، نعم.
ولا تجزئ حصاة رمي بها لأخذه صلى الله عليه وسلم الحصى من غير المرمى، ولأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل فيها ثانيا كماء وضوء. وقال الشافعي يجزئه لأنه حصى فيدخل في العموم، انتهى.
نعم، هذه المسألة خلافية. ولا تجزئ حصاة رمي بها، والعلة أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى من غير المرمى وإنما أخذها من الطريق، ثانيا قال خذوا عني مناسككم، والأمر هنا يقتضي الوجوب، فيجب أن ترمي بحصاة لم يرمى بها. ثالثا القياس أن هذه الحصاة قد استعملت في عبادة فلا تكون في عبادة ثانية لشخص آخر، مثل ماء الوضوء الذي توضأ به إنسان وانفصل عنه في إناء لا يسوغ الوضوء به لإنسان آخر لأنه قد استعمله الأول في عبادة فلا يسوغ ولا يصح استعماله من الثاني في العبادة ثانية. والشافعي يرى الجواز لأنه حصن وينطبق عليه الاسم، فدخل في عموم قوله بمثل هؤلاء فرموا. والذي يظهر والله أعلم أن الأول هو الصحيح، وذلك لموافقته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثالثا لصحة القياس. وإذا احتاج الإنسان كأن سقطت منه حصات أو نقصت منه حصاتان أو نحو ذلك، فليلتقط من خارج الحوض، من خارج الحوض، فإن الذي في خارج الحوض هذا لا يقال له قد رمي به، والغالب عليه أنه سقط ممن جاء به، فلا بأس أن يأخذ من خارج الحوض، أما من داخل الحوض فلا يجزئه. نعم.
ولا يجزئ الرمي بغير حصى كجوهر وزمرود وياقوت وذهب وفضة ونحاس وحديد ورصاص وخشب وطين ومدر، وهو قطع الطين اليابس ونحو ذلك.
يعني اللبن، المدر اللبن، الطين يكون العجين طري، والمدر هو الذي يبس. نعم، الذي يبس. نعم. لأن يقابله الشعر، يقال أهل مدر وأهل شعر أو وبر. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال خذوا عني مناسككم، وقال أبو حنيفة يجوز بالطين والمدر وما كان من جنس الأرض، وقال نحوه الثوري.
والصحيح أنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى وقال بأمثال هؤلاء فرموا، فأمثال هؤلاء ما هو الحصى، فلو رمى بطين لم يصح، ولو رمى بخشب لم يصح، ولو رمى بجوهر لم يصح، ولو رمى بياقوت لم يصح، ولو رمى بدر لم يصح، بل لو رمى بذهب لم يصح، لو رمى بفضة لم يصح، ولو رمى برصاص لم يصح، ولو رمى بقطع خشب لم يصح، ولو رمى بقطع حذاء أو ببلاستيك ونحو ذلك لم يصح، حتى يكون المرمي به حصى، حجر مأخوذ من الحصى، هذا الحجر الذي يأتي به، هذا الحصى المأخوذ هو الذي يصح الرمي به ولا يصح بما عداه. وقول الثوري رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وقال بأمثال هؤلاء فارموا. نعم.
فإذا وصل إلى منى، قال القاموس منى كإلى ويصرف، سمي
قال
نعم
قال
قال القاموس
قال صاحب القاموس أو في القاموس.
نعم،
القاموس بنفسه ما يقول، قال في القاموس أو قال صاحب القاموس، لعله سقط سهوا. إما صاحب وإما في، لا بد من تقدير شيء هنا، فلا بد من إثباته، فتقول قال في القاموس أحسن.
فإذا وصل
قال في القاموس أحسن. نعم. فإذا وصل إلى منى،
فإذا وصل إلى منى قال في القاموس.
نعم، لا بد من هذه، فإنه لا يستقيم الكلام بدونها. نعم.
قال في القاموس منى كإلى ويصرف، سميت بذلك لكثرة ما
يمنى
بها من الدماء. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما سميت بذلك لأن جبريل لما أراد أن يفارق آدم قال له تمني، قال أتمنى الجنة، فسميت منى لأمنية آدم عليه السلام، انتهى. وحدها من وادي محسر إلى جمرة العقبة، ووادي محسر وجمرة العقبة ليس من منى.
هات.
سلك استحبابا الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلكها وبدأ بجمرة العقبة سواء كان راكبا أو ماشيا، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه إنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصات، وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ثم قال ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة، رواه أحمد. فلا يبدأ بشيء قبل رميها لأنها تحية منى.
نعم، فإذن إذا وصل إلى منى، ومنى كما قال في القاموس على وزن إلى، منى إلى طلا بلا كلها على وزنها هذه الكلمة، هذا الاسم منى، سميت بذلك لكثرة ما يمنى بها من الدماء، يعني يدفق ويراق بها ويذبح فيها، هذا هو الصواب الذي عليه العلماء. وأما ما ذكر عن ابن عباس فلا نعلمه يصح، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فسميت منى منى لكثرة ما يمنى بها، أي يدفق ويراق بها من الدماء. نعم، فإذا وصل إليها اتجه إلى جمرة العقبة. وحد منى من وادي محسر من ناحية الشرق إلى جمرة العقبة من ناحية الغرب. يقول المصنف وادي محسر وجمرة العقبة ليسا من منى، ليسا من منى، وهذا كما قلت لكم. أما وادي محسر فليس من منى لا إشكال، وأما جمرة العقبة ليست من منى فهذا فيه كلام فيه نظر، فإن حدود منى ملاصقة لجمرة العقبة قريبة منها، فهي من منى على الصحيح، هي من منى على الصحيح. فيخرج إليها من الطريق الوسطى راكبا أو ماشيا حتى يأتي إليها، جزاك الله خيرا، حتى يأتي إليها. فإذا وصل الجمرة بدأ بها ورماها بسبع حصيات، سواء كان راكبا أو ماشيا، يمشي على رجليه أو راكبا على دابته، وهكذا لو رقى على سطح السيارة فرمى من عليها لا بأس بذلك، يكبر مع كل حصات، يجعل منى عن يمينه والبيت مكة عن يساره، فيتجه بوجهه إلى الشمال ويرميها من هذه الناحية. وقديما كان لا يوجد إلا هذا الوجه يرمى منه، أما الآن فمع وجود الحوض الدائري عليها بعد التيسر للأسباب وتسهيل الأمور من هذه الدولة جزاه الله خيرا، أصبح الناس يرمونها من جميع الجهات، من الشمال ومن الشرق ومن الغرب ومن الجنوب. لكن من أراد أن يطبق السنة تماما فليأتها من الجنوب، وليجعل الخيف مسجد الخيف عن يمينه، ويجعل مكة عن يساره، ثم يرمي من بطن الوادي. نعم.
وامتازت جمرة العقبة عن الجمرتين الأخيرتين،
نعم،
بأربعة أشياء.
الآخرتين عن الجمرتين الآخرتين،
الآخرتين،
نعم، بأربعة أشياء.
بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحر،
نعم، هذا أولا، بقية الجمار ترمى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وجمرة العقبة معها، لكن جمرة العقبة يوم العيد لا ترمى إلا هي وحدها، فاختصت بالرمي يوم العيد، لا يشاركها غيرها، لا يشاركها غيرها. خذوا من الماء يدور عليكم أخونا، من أراد ماء فليأخذ، فلا يشاركها يوم العيد غيرها، فهي منفردة بالرمي يوم النحر. نعم.
وأن لا يوقف عندها.
نعم، إذا رماها في الأيام الأخرى لا يقف عندها، وإنما بعدها ينصرف، يقف عند الأولى ويقف عند الوسطى، يقف عند الأولى وهي الصغرى، أول جمرة تلي مسجد الخيف، ويقف عند الوسطى ويدعو أيضا كما دعا عند الصغرى بعد رميها، لكن جمرة العقبة لا يقف عندها بل ينصرف، هذه خاصة أخرى انفردت بها جمرة العقبة. نعم.
وكونها ترمى يوم النحر بعد الشروق.
نعم، ترمى يوم النحر بعد الشروق، أما بقية الأيام فلا ترمى إلا بعد الزوال مع بقية الجمار. والأمر الرابع،
وترمى من أسفلها استحبابا، أي لا من أعلى العقبة التي أزيلت في زماننا هذا.
نعم، ترمى من أسفلها يعني الموضع الذي أشرنا إليه، يؤتى إليها فتجعل منى عن اليمين ومكة عن اليسار، فهي في الأسفل وهي مقابلة فترميها، لا من العقبة، تأتي من الجبل قديما، الجبل الذي كان بظهرها هكذا فيرمى منه، لا، وإنما ترمى من الأسفل. نعم.
ويرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس ندبا، لقول جابر رضي الله عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد
فإذا زالت الشمس.
أي نعم. وأما بعد فإذا زالت الشمس.
نعم.
أخرجه الجماعة.
يرمي هذه الجمرة يوم العيد بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، يعني لو رمى السبع هكذا مرة واحدة لم يصح هذا الرمي، فلا بد من واحدة بعد واحدة، واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس ندبا، يعني يستحب أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد وقت الضحى. وأما بعد يعني في الأيام الأخرى فإذا زالت الشمس، وأما بعد يعني وأما بعد يوم النحر الذي هو أيام التشريق فإذا زالت الشمس، هذا قول جابر. رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يعني جمرة العقبة يوم النحر ضحى، وأما بعد يعني بعد النحر فإذا زالت الشمس رمى الجمار، وهذا دليل صريح واضح في أن الرمي في أيام التشريق يكون متى؟ بعد الزوال. رأيتم ولا لا؟ يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. الجمرة عرفت التي يوم النحر، ما هي؟ جمرة العقبة. وأما بعد يعني بعد ذلك فيرميها إذا زالت الشمس يعني في أيام التشريق، فهذا من أوضح الأدلة وأصح الأدلة وأسرح الأدلة على أن الرمي يكون بعد زوال الشمس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله. يقول سؤال واحد قلت الحمد لله: كجمرة العقبة يوم النحر ما ترمى إلا جمرة واحدة تخفيفا. الحمد لله. هذا يقول: أليس مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في للمشركين في محسر هي الرابعة؟ نحن قلنا في الدفع، نحن قلنا في الدفع إن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع من عرفة هذا واحد، والدفع من مزدلفة هذا الثاني، والدفع من محسر لا يقف فيه هذا الثالث. أما مسألة مخالفاته للمشركين في مسألة الوقوف بعرفة فبينا، لكن المراد هنا بالدفع، ذكرنا أنه في الدفع خالفهم ثلاث مرات. الدفع من عرفات كانوا يدفعون قبل المغرب وهو دفع بعد، والدفع من مزدلفة كانوا إيش يدفعون بعد الشروق وهو خالفهم فدفع قبل الشروق، والثالث في المحسر كانوا يقفون فيه وهو دفع منه ولم يقف فيه. وقلت هذا في الدفع ليست المخالفة المطلقة. نعم أنا قيدته قلت في الدفع. نعم والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.